الإذاعة العربية بطهران تقدم لقاء في الهواء الطلق. مرة أخرى نلتقي أنا وأنت أخي المستمع في أفق من آفاق الحياة العريضة، من أجل التعرف والتبصر والسياحة. لقاء في الهواء الطلق.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك مستمع الكريم. من أكثر المحاولات التي يقوم بها الغزو الثقافي والتغريب عن طريق فرض منهج النقد الغربي الوافد الدخيل، محاولة إذابة الأدب العربي في محيط الأدب الشرقي القديم ومحيط الأدب الغربي، سواء ما اتصل منه بالإغريقي أو بالأوروبي الحديث. لقد ارتبط الأدب العربي منذ ظهور الإسلام به كما ارتبطت به الآداب الفارسية والهندية التي ظهرت من بعد، وقد استوفى الأدب العربي مفاهيمه وقيمه قبل أن يتصل بالآداب الشرقية القديمة أو الآداب اليونانية والإغريقية معه، من حيث تحديد خصائصه المستمدة من ذاتيته ومن المزاج النفسي والعقلي الخاص به. وفي ضوء هذا نجد أن نسبة كتب مثل كليلة ودمنة أو ألف ليلة وليلة إلى الأدب العربي أمر يجب أن يقابل بالحيطة والتحفظ، ذلك أن مثل هذا الأدب أو مضامين هذه الكتب من فلسفات وغيرها لا تمثل واقع الأدب العربي ولا تتوافق مع أصالته، وإنما تمثل الشرق قبل الإسلام. وإذا كان الأدب اليوناني قد قدم لنا صورة الأساطير وتعدد الآلهة والملاحم الوهمية وذلك الصراع العميق بين الإنسان والآلهة، فإن الأدب الشرقي قد قدم في ألف ليلة وليلة صورة الترف البشع الذي عاش فيه الأباطرة والملوك والأمراء، وكلاهما قد استغله دعاة التغريب في العصر الحديث لنقل الأدب العربي من طابعه القائم على الصدق والبساطة والوضوح إلى جو من الرمزية والظلال والغموض الدخيل على سمات هذا الأدب وعلى خصائصه وأصوله. كتاب كليلة ودمنة ليس من الأدب العربي أساسا، وهو كتاب هندي الأصل ترجم إلى الفارسية ثم ترجمه الفارسي ابن المقفع إلى اللغة العربية، ويحتوي على حكايات قصيرة على ألسنة الحيوانات فيه سمة الرمز والإيماء والغموض والهروب من الوضوح والصراحة. وقد وجهت إلى كتاب كليلة ودمنة اتهامات فنية تبعده عن الذوق العربي، منها تداخل قصصه مما يصرف القارئ عن استقراء حوادث القصة وتتبعها إلى الغاية التي يرتاح إليها، وما يرى فيها من تشعب القصة الواحدة وتداخل بعض الحكايات وغير ذلك. كتاب ألف ليلة وليلة فهو ليس من الأدب العربي في الأساس، فإن القصة الرئيسة فيه ترسم منهجه من أن ملكا من الملوك عاد من سفره فجأة، فاكتشف جريمة زوجته، فعاهد نفسه على أن يتزوج كل ليلة فتاة ثم يقتلها في صباح الغد، حتى تزوج بابنة الوزير التي أخذت تقص له قصة، فلما جاء موعد قتلها استبقاها الملك لتكملها له في الغد، فما زالت تروي ليلة بعد ليلة إلى الألف. والواقع مستمعي الكريم أن هذا المدخل ليس عربيا ولا يمثل مزاج الأدب العربي، والكتاب بعد مليء بالخرافات والأساطير وقصص الحب والسحر والطلاسم وصور الخمر والرقص والعود والندامة، مما يجعل بين عدد من القصص الشعبي القديم في تراث الهنود والفرس القدماء، ثم أضيفت إليه قصص مصرية وبغدادية. وقد أكد الدارسون لأصول ألف ليلة أنه من مصدر هندي فارسي قديم، كما أن بعض حكاياته من أصل يوناني وغيرها من أصل يهودي، وأن أصله الأول هو كتاب هزار أفسانة، أي ألف خرافة أو أسطورة. وأشار الدكتور أحمد ضيف إلى مخالفة هذا الأدب لطبيعة النفس العربية وآدابها، فقال ألف ليلة كان أدباء العرب يعتبرونه كتابا غثا باردا، كما يروي ذلك المسعودي في مروج الذهب وابن النديم في الفهرست، وعلى الرغم من انتشار هذا النوع فقد بقي غريبا عن القصة العربية ولم يتمكن أسلوبه من نفوس الكتاب. وفي العصر الحديث استغل التغريب ودعاة مذهب النقد الغربي الوافد هذا التراث القديم المضطرب المصدر لإفساد جوهر الأدب العربي والتأثير عليه وتهديم قيمه، وقد سبقهم إلى هذا جماعة المستشرقين والمبشرين ومعاهد الإرساليات ومطابع اليسوعيين في بيروت، فاهتموا بهذين الكتابين وأصدروا منهما طبعات أنيقة مزينة بالصور كما فعلت دار الهلال. وقد أساء المستشرقون حين اتخذوا من كتاب ألف ليلة مصدرا لرسم صورة المجتمع المسلم، وهي صورة زائفة إذا رجعت على المصادر التاريخية الصحيحة. ومن السيء جدا المجانب لمنهج البحث العلمي ما فعله أكثر من مستشرق حين اتكأ على كتاب ألف ليلة بهدف استخراج صورة لما أسموه الحب في الشرق، مستنتجا إياها من خلال القصص التي لا تمثل واقع الأدب العربي ولا الحياة اليومية التي كان يتحرك فيها هذا الأدب ولا تمثل المجتمع المسلم. هذه الصورة التي رسمها المستشرقون هي التي تحتويها ألف ليلة من ناحية الفساد والإباحة أو الترف والمجون أو الخلط بين المرأة الحرة والغانية والأميرة والجارية. وليس معنى هذا مستمعي الكريم إلا تقرير حقيقة أساسية، هي أن الوثنية لها أدب والتوحيد له أدب، وأن الأدب العربي بعد الإسلام قد طبعه طابع التوحيد فعزله وعزل عنه مثل هذه الصور والخيالات والخرافات. وإذا كان التغريب قد استغل هذه الأساطير وبعثها وأحياها من جديد وحشد لها حشوده من المبشرين والمستشرقين والتغريبيين، فإن أدباء الأصالة قد كشفوا أهداف هذا العمل. ولعل ذلك يصدق تماما في عبارة أحمد موسى سالم: جاء الأوروبيون حديثا وهم يعرفون جيدا أن هذه العناصر الشرقية من الزينة والإسراف في المتعة والتحلل هي التي ذهبت بالإمبراطورية الإسلامية، فأشادوا بها وكتبوا فيها الشعر والقصص، وجاء أبناؤنا القادمون من جامعات الشمال يحملون إلينا تقدير أوروبا ذات النهضة الصناعية للجو الشرقي والأحلام الأخلاقية وسحر الشرق. وتردد ذلك عندنا فانبعثت في بلادنا شهرزاد الغاوية مرة أخرى وامتدت في ظلمات حياتنا بقية من ليالي ألف ليلة. وهو بهذا يشير مستمعينا الكرام إلى كتابات طه حسين وتوفيق الحكيم وغيرهما عن ألف ليلة وشهرزاد، وهي قصص تجري في هذا التيار الغريب عن نفسية الأدب العربي وأصالته. نحييكم، شكرا لكم.